بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وآياته ماذا؟ الحسنى. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول المحذور الأول من محذورات أبواب الأسماء، أبواب الصفات، وهو الحديث عن التمثيل، وذكرنا معناه وأدلته، وذكرنا كذلك كل ما يتعلق باستحالة هذا التمثيل من نصوص الكتاب والسنة. الآن سننتقل معكم إلى الحديث عن التكييف. قال رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا. من المحاذير كذلك التي يعني خاض السلف في التحذير منها وبيان خطورتها ومخالفتها لنصوص الكتاب والسنة، بل هي نوع من أنواع الإلحاد في صفات الله جل وعلا، ألا وهو التكييف. التكييف قال لك هو أن يعتقد المثبت أن صفات أن كيفية صفات الله كذا وكذا دون أن ماذا؟ أن يقيدها بمماثل، فيقول لك سمع الله كيفيته كذا، وساقه ووجهه واستواؤه وعينه، ويقول لك إن يعني ذات الله كيفيتها كذا وكذا. هذا يسمى عند العلماء بالتكييف. والتكييف أحبتي مأخوذ من الانسجام أو من الكيف، والكيف أحبتي الكرام هو الكنه للشيء والحقيقة له. فأنت عندما تكيف شيئا فأنت تذكر حقيقته وكنها. فإذا ما سئلت عن سيارة ذكرت لونها وصفتها ويعني محركها وذكرت كل ما يتعلق بمواصفاتها، هذا يعتبر تكييف للشيء. فأنت عندما يسأل أحدهم عن نزول الله جل وعلا فيقول كيفية نزول الله كذا وكذا. كل موجود أحبتي الكرام لابد أن يكون له كيفية، ولا يمكن أن يتصور أمر أو يتصور شيء دون أن تمثل ماذا؟ دون أن توجد له كيفية يتصف بها من الطول والعرض والصفات والخصائص ماذا؟ الأخرى. فالتكييف أمر معلوم أحبتي الكرام، لكن المصنف هنا بين على أن التكييف هو حكاية أو تكييف صفات الله جل وعلا من غير أن يقيدها بمماثل، فيكون التكييف أن تحكي كيفية الصفة شكلها وعرضها وطولها وحجمها وأن تخوض في ذلك. والسلف عندما نهوا عن التكييف ليس نهيهم عن التكييف كون صفات الله ليس لها كيفية، لا، صفات الله جل وعلا لها كيفية، ولكن استأثر الله جل وعلا بعلم كيفيتها. وكل ما جاء في النصوص من الصفات كصفة الوجه مثلا، قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك، وكصفة الاستواء فقال الرحمن على العرش استوى، وقال الله جل وعلا يوم يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فكل هذه الصفات لا ينبغي الخوض في كيفيتها ولا محاولة معرفة كنهها. لماذا؟ أولا لأن الله جل وعلا أصلا لم يطلب منا أن نعرف كيفية اتصافه بالصفات، ولا حثنا على ذلك، ولا أمرنا به، ولا أخبرنا هو جل وعلا عن كيفية صفاته. فأصبح المحذور الأول التمثيل هو أن يقول وجه المخلوق كوجه الله جل وعلا أو وجه الله جل وعلا كوجه ماذا المخلوق، هذا يسمى التمثيل. أما التكييف فيختلف عن التمثيل في كونه أنه لا يمثل بشيء موجود، يعني لا يقول نزول الله كنزول المخلوق، أن إن قال هذا أصبح تمثيلا. أما التكييف لا، هو أن يخترع لكيفية نزول الله جل وعلا ماذا كيفية ماذا معينة. والكيفية من الأبواب التي ظل فيها أهل البدع منذ الزمن الماضي، فهي بسبب التكييف والتمثيل على زعمهم ومشابهة الله جل وعلا بخلقه، قالوا بنفي ماذا بنفي التمثيل والتكييف زعما منهم أن هذا تنزيه، وأن هذا التنزيه لا يمكن أن يتوصل به إلا بإنكار حقائق الصفات. فقالوا ليس لله وجه، وليس له سمع ولا بصر، ولا يستوي الله جل وعلا على عرشه، بل قالوا لا يتكلم. قلنا لهم لماذا؟ قالوا إن الكلام يستلزم أن يكون له لهات وله لسان وله فم، وبدأوا يفرضون الفرائض في كيفية يعني كلام الله جل وعلا. فهم لما ضلوا في أبواب الكيفية واعتقدوا على أن لها كيفية ماذا كيفية معينة، يعني أرادوا الهروب من هذه الكيفية فلجأوا إلى التعطيل. فكل معطل في حقيقته هو مكيف وممثل كذلك، لأنه لولا التشبيه والتكييف والتمثيل لما ماذا لما عطال. منهج أهل السنة والجماعة جاء محكما في هذا الباب، وهو أنهم نهوا عن تكييف صفات الله جل وعلا، سواء ذلك بما يشبه صفات المخلوقين أو تكييف الله صفات الله جل وعلا باعتقاد أن لها كيفية هم يخترعونها من تلقاء أنفسهم. فالله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية صفاته، ولم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن صفاته ماذا كذلك. والعلماء يقولون إن تكييف أي شيء يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تراه، فلا يمكن أن تكيف سيارة أو ترى أو تكيف شيئا إلا أولا أن تراه، ونحن لم نرى الله جل وعلا، فكيف نكيف نزوله، وكيف نكيف استواءه، وكيف نكيف يعني وجهه، وكيف نكيف يده العلية سبحانه وتعالى ونحن لم نرى الله جل وعلا في الدنيا. إذن الشيء يكيف إما برؤيته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى ماذا تموتوا، حتى تموتوا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين على أن الله جل وعلا لم يرى في هذه الحياة ماذا الدنيا، فدل ذلك على أنه لا يمكن أبدا وصف الله جل وعلا وتكييف صفاته الذاتية بكيفية معينة وهو جل وعلا لم يرى. الأمر الثاني رؤية نظير الشيء، فأنت عندما تصف سيارة أنت رأيت نظيرها ورأيت مثلها وشكلها وكل ما يتعلق ماذا وكل ما يتعلق بها من ماذا من أحكام، فأنت تستطيع أن ترى لأنك رأيت نظيره. والله جل وعلا لا نظير له ولا شبه له ولا مماثل له حتى يوصف الله جل وعلا بمثل هذا النظير. عندما تريد أن تصف أنت شيئا هل رأيت مشابها أو نظيرا له؟ أما الله جل وعلا فلا نظير له، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا البصير، فلا تجعلوا لله أندادا، وكما قال الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ماذا أحد. وإما أن يرى الشيء أو يرى نظيره أو يأتي خبر صادق في كيفية وصفه، فنحن نصف بناء على هذا الخبر على بالصفات. أهل السنة يقولون: نحن نثبت صفات الله بلا تشبيه ولا تكييف، والتكييف بمعنى أننا لا نخترع ونضع ويعني نحدد لها كيفية معينة مع اعتقادنا بأنها في حقيقة الأمر هي مكيفة. فنحن نقول: الله جل وعلا استأثر بعلم كيفية صفاته، والكيفية بالنسبة لنا مجهولة، وجهلنا بالكيفية لا يضرنا شيء، فالله جل وعلا هو الذي لم يطلعنا ولم يأمرنا ولم ينهانا أن لماذا لم نحاول حتى الوصول إلى كيفية ماذا صفاته سبحانه وتعالى. وأهل السنة عندما يقولون بلا كيف، هم لا ينفون أصل التكييف، إنما ينفون علمهم بكيفية الله جل وعلا، حتى لا يقال أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون بصفات الله ماذا كيفية. هنا المصنف رحمه الله بدأ يقعد هذه القاعدة، فقال: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. وهذا من المصنف رحمه الله فرق مهم بين التكييف والتمثيل. فالتكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة، مثل أن يقول: اشتريت سيارة أو طائرة وكذا، ولكنه لا يذكر مثيلا له، لا يقول: سيارتي مثل سيارة فلان، بيتي مثل بيت فلان، أو مقيدة بشبيه، كأن يقول: اشتريت بيتا مثل هذا البيت، أو اشتريت سيارة مثل هذه السيارة. أما التمثيل فيكون مقيدا بمماثل، فعلى ذلك يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ماذا ممثل. هنا المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال: من غير أن يقيدها بمماثل حتى يخرج بذلك ماذا التمثيل، فإن قيدها بمماثل أصبح هو ماذا ممثلا. فلو قال: إن يد الله كيد المخلوق، هذا تمثيل. أما لو جاء وقال: إن يد الله طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا، أصبح هو ماذا مكيفا. وأنا أحب أن أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي أن السلف عندما يعني يذكرون التكييف والتمثيل وأن أحدهما أعم من الآخر، كلا الأمرين مذمومين عند السلف. ولأجل ذلك هذا الفرق بينهما ليس تهوينا من شأن التكييف أو التمثيل أو تقليلا منه، ولا يحيطون به علما، لا يمكن أن يحاط بعلم الله جل وعلا ولا يحاط بذاته جل وعلا حتى تكيف صفاته. فأنت لم تراه جل وعلا وهو يستوي على عرشه، ولم ترى يده ولا وجهه ولا عينه حتى تكيفها بصفة ماذا معينة. فكل من يزعم أن له أو يزعم أن كيفية صفات الله جل وعلا كذا وكذا، فهو يزعم أنه جل وعلا علما. وقال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، الخوض في الكيفية هو نوع من أنواع القف بغير علم، ونوع كذلك من القول على الله جل وعلا بغير علم، وقول ونوع من الخوض فيما لا علم لك به. والله جل وعلا قال في كتابه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمن قال نزوله كذا وإتيانه كذا وتجليه لأهل الجنة كذا وساقه طولها كذا، كل ذلك هو من القول على الله جل وعلا بغير علم. إذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أن يصف كثيرا من الأمور التي هو يراها ربما ويعاينها ويشاهدها وهو يعيش، فلو قيل له صف بلدا معينا أو جبلا في بلد معين لم يره قال لك لا أستطيع أن أصفه، كيف أصفه وأنا لم أشاهده، فما بالك بالله جل وعلا. والمصنف رحمه الله قال هنا: ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات الله جل وعلا، مما أجمع عليه سلف هذه الأمة واستقر إجماعهم عليه، ولا عبرة بمخالفة من خالف من أهل البدع والأهواء في هذا التي أجمعوا عليها على أن الله جل وعلا لا تعلم كيفية صفاته، وهذا منقول عن السلف وقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، نؤمن بها بلا كيف، نقر بها بلا كيف بلا كيف. والسلف عندما ينفون الكيفية هم ينفون علمهم بالكيفية، لا ينفون أصلا أن يكون لها ماذا؟ كيفية. لذلك السلف أصلا دل الدليل على أنهم يثبتون المعنى ويثبتون ماذا؟ الكيفية، إذ لو لم يكونوا يثبتون الكيفية لما قالوا بلا كيف، هم يقولون بلا كيف لما هو له كيف ثابت في أصله، ولكن هم ينفون جهلهم بماذا؟ الكيف. ثم المصنف رحمه الله بيّن على أن الشيء أولا قال لا علم لنا بكيفيته، ثانيا لم يخبرنا الله جل وعلا عن الكيفية، فكيف نخوض في سمعه وبصره ونخوض في ساقه ووجهه واستوائه وهو جل وعلا لم يخبرنا على ذلك، بل لم يحاسبنا على ذلك، ولم يأمرنا جل وعلا أصلا أن نخوض في أو نحاول معرفة تكييف صفاته جل وعلا، فيكون تكييفنا قفوا بما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. نعم أحبتي الكرام، كل محاولة معرفة الشيء ومحاولة يعني النظر في الكيفية كل ذلك أحبتي الكرام قول على الله بغير علم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى دليل مهم ألا وهو معرفة الأمور، فالشيء تعرف كيفيته، قال لك: إما العلم بكيفية ذات الشيء، العلم قد يكون له وسائل متعددة وطرق كثيرة تعرف بها أنت كيف الشيء، منها أن تراه رؤية ماذا؟ مباشرة، فإذا رأيته فأنت تستطيع أن تصفه، فإذا رأيت مثلا حيوانا أو دابة ولو لمرة واحدة تستطيع في الغالب ووصفها، أو العلم بنظيره المساوي له، فإذا جاء لك شخص وقال لك صف لنا فلانا فتقول هو يشبه فلان في طوله وعرضه ويعني شكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكر تشابه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد ذكر أهل العلم أن الحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب كانوا يشتركون في الصفات، وكانوا يشتركون كذلك في الشبه، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كما في الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما وهو الحسن: أنت أشبه مني. وفي كل رواية ذكر أن أحدهما أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أن الحسن أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الحسين، بأبي شيبته، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وقد جاء في بعض الروايات كذلك أن الحسن يشبهه من الرأس إلى الصدر، والحسين يشبهه فيما دون ذلك، والله تعالى أعلم. إذن أن ترى الشيء المساوي له. السؤال: هل لله جل وعلا مساوي أو له نظير أو له شبيه حتى تستطيع أصلا أن تكيف صفاته أو أن تخوض فيها أن تبين كيفيتها؟ الله جل وعلا نفى ذلك بقوله: ليس كمثله شيء. قال: والخبر الصادق، أن يأتيك خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكييف صفات الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا كيف استواؤه ولا نزوله، ولا سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر فأرشدهم إليه أو وصف نزوله فالصحابة نقلوه، فلم يأتي لنا في الأحاديث شيء من ذلك. فالخبر الصادق لا شك أنه لم يكيف صفات الله جل وعلا. ثم قال المصنف: وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله جل وعلا؟ كيف ستستطيع أن تقدر صفات الله جل وعلا؟ على أي كيفية أنت تستطيع أن تقدر صفات الله جل وعلا؟ سواء هذا التقدير كان في ذهنك، فالله أعظم وأجل من ذلك. السلف كانت لهم قاعدة، كانوا يقولون: وكل ما خطر في البال أو جال في الخيال فاعلم أن الله خلافه. كل ما يخطر لك في بالك أو يجول لك في خيالك فاعلم أن الله جل وعلا بخلاف هذا الأمر. فالله جل وعلا له المثل الأعلى، وكل ما يخوض في ذهنك من كيفيته ما هو إلا خطرات ونزغات الشيطان التي يقذفها على عباده. قال: فالحذر، وأي كيفية تقدرها لصفات الله فإنك ستكون كاذبا. لماذا؟ لأن هذا التكييف حقيقته مبني على الوهم والتخيل، ومبني على إلقاء الشيطان، وهذا التخيل كذلك ماذا؟ عار عن العلم الحقيقي، فهو مبني على القول على الله بغير علم، ومبني على التخرص الذي لا دليل عليه ماذا؟ عليه مطلقا. ولأجل ذلك لا بد أن تكون أنت كاذب فيه. قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أي يجب أن يكف القلب عن محاولة تصوير الله جل وعلا أو الخوض فيه، وأنه ينبغي إذا رأيت ذلك أن تدافعه وأن تعلم أنه من وساوس الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الشيطان يأتي إلى العبد يقول له: هذا ربك، فمن خلق هذا؟ من خلق هذا؟ حتى يصل به فيقول له: من خلق ربك؟ فالشيطان حريص على دفع القلب إلى الوساوس والأوهام، وحريص كذلك على نفث هذه الوساوس في قلب العبد لإغوائه وزيغه ومحاولة كذلك يعني بث الشبه فيه. قال: أو تحريرا بالبنان، أي بما تكتبه، فأنت محاسب سواء عما يجول في خاطرك مما تحاول به تكييف الله جل وعلا، أو أن تكتب ذلك بيدك فتقول: صفة الله كذا ونزوله كذا واستواؤه كذا، لأنه لا أحد يعلم كيفية الله أو كيفية صفاته. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالله جل وعلا لا يمكن أن تعرف صفاته إلا إذا رآه أهل الإيمان في دار كرامته جل وعلا. فأهل السنة والجماعة إثباتهم على ذلك مبني على الإيمان بالنصوص، فهم يثبتون السمع والبصر والغضب، ويثبتون الساق والوجه كما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ولا يخوضون في كيفيتها ويقولون إن جميع هذه الصفات لها كيفية، لكن استأثر الله جل وعلا بها. لذلك المصنف هنا ماذا قال؟ ذكر لك ما عليه أهل العلم من جواب الإمام مالك. قال: ولهذا لما سئل مالك عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، السؤال هنا الذي جاء إلى الإمام مالك جاء إليه عن ذكر صفة كيفية استواء الله جل وعلا. والإمام مالك هنا عندما سئل كان هذا السؤال غريبا، إذ لم يعهد عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يسألون عن الاستواء أو يخوضون فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي وهو أمامهم صلى الله عليه وسلم، ويستطيعون أن يسألوه ويعلمون أن الوحي ينزل من الله جل وعلا، من النبي صلى الله ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، فمن الذي منعهم أن يسألوا عن الكيفية؟ دل على أن السؤال عن الكيفية أمر محدث مبتدع لم يكن موجودا. الإمام مالك لما سئل لم يقل إن استواء الله كاستوائي وجلوسي على العرش، بل إنه أنكر ذلك وقال الاستواء غير مجهول. يعني ماذا؟ يعني معلوم من حيث المعنى، فالاستواء هو العلو والارتفاع. وقال والكيف غير معقول. هنا أحبتي الكرام، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال الكيف أي تكييفنا نحن لصفات الله جل وعلا غير معلوم، لم يقل أنه ليس للاستواء ماذا كيفية، بل قال غير معقول بالنسبة لنا نحن، فنحن لا نعلم كيفية استواء الله لأننا لم نرى هذا الاستواء ولم نكن موجودين، والله جل وعلا جعله ماذا من المغيبات. فالاستواء عندما استوى الله لا شك أنه استوى بكيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة ماذا إلينا أو بالنسبة لنا. قال والإيمان به واجب. لماذا؟ لأن النصوص دلت عليه. قال والسؤال عنه بدعة. لذلك السؤال عن كيفية الاستواء لم يكن موجودا لا في زمن الصحابة ولا التابعين، وأصل هذا السؤال مما جاءت النصوص برده، فهو نوع من أنواع البدع والخوض على الله جل وعلا بغير علم. ذلك جاء في بعض الروايات: وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. وهذا هو التصرف الصحيح مع كل صاحب بدعة، فينبغي أن يزجر وأن يحذر وأن يعاقب إذا لزم الأمر، لأنه خاض فيما ليس له فيه علم. فالإمام مالك وغيره كذلك من أئمة لما كانوا يسألون عن كيفية صفات الله جل وعلا كان ردهم بذلك واضحا جليا، أنهم لا يخوضون في الكيفية ولا يحاولون البحث عنها، ويمروها كما جاءت مع اعتقاد أن لها ماذا كيفية. قال وروى عن شيخه ربيعة أيضا، أو وروي عن شيخه ربيعة أيضا مثل هذا الكلام: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. غير معقول أي لا تعقد تعقله ولا تفهمه ولا تستوعبه ماذا عقولنا. قال وقد مشى أهل العلم بعدها على هذا الميزان. هذا ميزان أحبتي ليس في باب يعني الاستواء فقط، فالسلف في كل الصفات كان جوابهم كالتالي: هو معلوم من حيث المعنى أو غير مجهول، يعني غير مجهول من حيث المعنى، وأما الكيف فهو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة جليلة عظيمة النفع تقال في سائر صفات الله جل وعلا، وقد مشى أهل العلم على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقل والشرع، فوجب الكف. وجب الكف أحبتي الكرام عن الخوف في كيفية صفات الله جل وعلا، فهذا من القول على الله بغير علم. وكل مؤمن مسلم عاقل يعلم أن الله جل وعلا محاسبه ومطلع عليه، وأنه يجب عليه الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك حبائل الشيطان ونزغاته، فهو يعبد الله بما أمر الله جل وعلا، ويثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأن يحذر المؤمن مزالق الشيطان، ويحذر كذلك وساوسه، ويحذر كذلك طرق أهل البدع في التعامل مع صفات الله جل وعلا، فهم أساءوا الطريق إما بتعطيلها ونفيها وتحريفها، وإما بسلوك طريق ماذا؟ إما بسلوك طريق التمثيل والتشبيه الذي حادوا به عن طرائق أهل السنة والجماعة. فلنحذر أحبتي الكرام من التمثيل والتكييف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.